متنمر ونرجسي، ويجب مقاومته في المسيرات التي تهدف إلى المقاومة.
وقف إطلاق النار لم يوقف الانتهاكات، فبينما هدأت أصوات القنابل تستمر محاولات اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم. التوسع الاستيطاني يفرض واقعا جديدا، والقرارات تسن لخدمة مشروع الاحتلال. المتظاهرون هنا يرفضون شرعنة التهجير ويواجهون الضغوط التي تمارس لإجبار الفلسطينيين على قبول حلول تكرس الهيمنة الإسرائيلية.
أشعر بأنني حزينة جدا. من المؤلم أن نرى صور الأطفال الذين يتم ذبحهم في كل مرة. أفكر في صور الأطفال الفلسطينيين الذين فقدوا أطرافهم بدون آبائهم. العدد الكبير من الأشخاص تحت الأنقاض هو شيء لا أستطيع فهمه. كيف يمكن لأي شخص أن يسمح بحدوث ذلك؟
القضية الفلسطينية دخلت مرحلة جديدة من الحرب الصامتة، حيث تحسم المعارك بالقوانين بدلا من المدافع. الشارع البريطاني يؤكد أن هذه المخططات لن تنجح في جعل فلسطين ملفا منسيا.
نتظاهر لنواجه العالم، حرروا فلسطين، أوقفوا الإبادة الجماعية. لهذا السبب نحن نتظاهر.
ما بعد القصف بدأت حرب أخرى، حرب تشن بالقوانين والاتفاقيات بدلاً من الصواريخ، لكنها لا تقل خطراً. بينما هؤلاء ينادون فلسطين ليست ورقة التفاوض، والتهجير ليس خياراً مشروعاً. ما يحدث اليوم هو تنفيذ هادئ لمخطط الاقتلاع، والاحتجاجات هنا لكسر هذا الصمت الدولي الذي سمح للاحتلال بتمرير جرائمه.
استشهد شخصان وأصيب آخرون إثر غارة شنتها مسيرة للاحتلال استهدفت مركبة في إقليم التفاح جنوبي لبنان في خرق جديد لاتفاق وقف العدوان. وذكرت وسائل إعلام محلية أن مسيرات وحدات الكيان تحلق لأجواء منطقة جزين تزامنا مع هذا الاعتداء، وكانت وحدات الاحتلال نسفت العديد من المنازل في بلدة يارون فيما نفذت عملية تفجير كبيرة في منطقتي اللبونة وكفر كلا في جنوب البلاد. استنكر حزب الله خضوع لبنان لإملاءات الولايات المتحدة، مضيفا أن الصبر المقاومة له حدود. نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله محمود قماطي اعتبر منع هبوط الطائرات الإيرانية في مطار بيروت إهانة لسيادة الدولة اللبنانية، مشددا على شعب المقاومة يرفض سياسة الإذلال الأمريكية والإسرائيلية، وأكد على استمرار الحزب متابعة انسحاب الاحتلال من مناطق الجنوب مع رفض أي موقف رسمي يمدد للعدو فترة افتراضي إضافية. وكان الجيش اللبناني استخدم قنابل الغاز لفض الاعتصام الذي دعا إليه حزب الله بطريق مطار بيروت احتجاجا على منع هبوط الطائرات الإيرانية ما تسبب بحالة اختناق. أفرجت المقاومة الفلسطينية أن 3 أسرى إسرائيليين في إطار الدفعة 6 من عملية تبادل الأسرى واتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ومن على منصة التسليم في خان يونس جنوبي القطاع ألقى كل من الأسرى 3 كلمة مقتضبة أكدوا فيها على ضرورة إعادة سائر الأسرى الموجودين في غزة. في المقابل أفرجت سلطة الاحتلال أن 369 سيراً ضمن الدفعة ذاتها من أمام سجن عوفار غرب رام الله بالضفة الغربية. قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا إن أكثر من 40,000 فلسطينيا في الضفة الغربية أجبرهم الاحتلال على النزوح. المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني أكد أن الوضع المالي للوكالة سيء، في إشارة إلى تخلي بعض الدول على رأسها الولايات المتحدة عن التزاماتها المالية تجاه الوكالة. وأضاف لازاريني أن الوكالة الأممية هي الجهة الوحيدة التي تمتلك القدرة والبنية التحتية اللازمة لتقديم المساعدات للفلسطينيين، مشيرا إلى إمكانية أونروا في لعب دور لإيجاد حل سياسي شامل في المنطقة وفق تعبيره. إلى العناوين. المقاومة تستهدف آلية الاحتلال المتوغلة بعبوة ناسفة في السلة الحرثية بجنين. استشهاد شخصين وإصابة آخرين بخرق جديد للاحتلال بمناطق الجنوب اللبناني. حزب الله يستنكر خضوع لبنان لإملاءات أمريكية ويؤكد أن صبر المقاومة له حدود. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12 ظهراً بتوقيت طهران، أي من الساعة 6 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضا على هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 1 حتى الساعة 3 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحا بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 مترا وبنفس الذبذبة 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 3 حتى الساعة 6 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 11:30 صباحا حتى الساعة 2:30 بعد الظهر صباحا بتوقيت غرينتش. وأيضا على نفس هذا الطول أي 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,135 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. أما مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام وشمال السعودية، بإمكانهم التقاط برامجنا عبر الموجات القصيرة على طول 19 مترا وبذبذبة قدرها 15,320 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 2:10 حتى الساعة 2 بعد الظهر بتوقيت طهران، أي من الساعة 8:30 حتى الساعة 10:30 صباحا بتوقيت غرينتش. أيها الأحبة، نتمنى لحضراتكم أوقات مفيدة وممتعة مع برامج إذاعة طهران العربية. Thank you.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، تستمعون الآن إلى إعادة لبرنامج حدث وحوار الذي يعنى بمتابعة الأحداث الساخنة مناقشة وتحليلا.
حدث وحوار. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم عبر أثير إذاعة طهران وإذاعة صوت المقاومة في لقائنا المتجدد حدث وحوار. محور حديثنا في هذا البرنامج: تنازلات ترامب أمام روسيا. تحية طيبة لحضراتكم وحبتنا الأكارم. شكلت حرب الإبادة والتطهير العرقي الذي يمارسه الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والمواقف الرافضة لمشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير 2 مليون من مواطني القطاع إلى مصر والأردن فضيحة بشأن أبشع أنواع التطهير العرقي. جاء ذلك بعد المكالمة الهاتفية التي أجراها الرئيس ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين واتفاقهما على الذهاب إلى مائدة المفاوضات وأن يكون لقاءهما الأول في الرياض كمقدمة لتبادل الزيارات بينهما، متجاوزا الحلفاء في أوروبا التي تعتبر أن جميع هذه التحركات الخيانية من ترامب بحسب معظم المسؤولين فيها تتم دون التشاور مع دول الشريك الأوروبي الذي ساهم بأكثر من 60% من الدعم العسكري لأوكرانيا. تحرك من قبل الرئيس ترامب نحو روسيا يشكل بكثافة المقاييس أو بكافة المقاييس عذرا استسلام أمريكا واعترافها بالهزيمة في الحرب الأوكرانية التي تدخل هذه الأيام عامها الرابع ورفعها الرايات البيضاء والتخلي عن أوروبا الحليف الاستراتيجي في حلف الناتو وطعنها في الظهر بخنجر مسموم. ما يزعج أوروبا مستمعينا الكرام هو أن الرئيس ترامب بركوعه أمام بوتين أهانها وأذلها وتقديمه تنازلات كبيرة جدا لروسيا حتى قبل أن تبدأ المفاوضات من قبيل رفض أي محاولة لانضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو باعتباره خيارا غير واقعي وضرورة أن تقدم أوكرانيا تنازلات أرضية كبيرة وعدم تفكير كييف مطلقا بالعودة إلى حدودها قبل العام 2014، أي تنازلها عن شبه جزيرة القرم والإقليم الشرقي الجنوبي الذي يضم منطقة دونباس ذات الأغلبية الروسية. ربما سيكسب ترامب بسياساته وخطواته المتهورة الصهيونية العالمية العنصرية من جهة، لكن بدعمه لحرب الإبادة في قطاع غزة وفتح الترسانة العسكرية الأمريكية الضخمة أمام الجيش الإسرائيلي لدعم حروبه ومجازره لإعادة تشكيل خرائط غرب آسيا وفق الأحلام التاريخية بإقامة إسرائيل الكبرى، إلا أنه قد يشق التحالف الغربي الأمريكي الأوروبي الذي قد يخسر أمريكا نفسها في نهاية المطاف بسبب هذه السياسات التي توصف بقمة الغباء. بالنظر طبعا إلى أن الحرب في أوكرانيا لتدمير الإمبراطورية الروسية لم تشتعل بضوء أخضر من الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، إنما اشتعلت بقرار من الدولة الأمريكية العميقة أو بموافقتها ودعمها. لذا فإن ترامب وبتقاربه من بوتين سيكون قد فتح أبواب الاعتراضات بوجهه على مصراعيها، كما قال الرئيس الروسي السابق ميدفيديف إن انفتاح ترامب على روسيا وتقاربه من بوتين قد يؤدي إلى المواجهة مع الدولة العميقة بأمريكا وتنتهي الأمور باغتياله، لأن هذا التقارب يشكل خروجا على رغبة الدولة العميقة الأمريكية وقد يواجه مصير الرئيس الأمريكي جون كينيدي الذي اغتيل عام 1962.
لا شك أن دعوة ترامب بوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا تعني أن أمريكا كانت تدير حربا عبثية وأن هذه الدعوة أو التنازلات من ترامب ومن الإدارة الأمريكية لروسيا، هذه التنازلات تشي أو توحي بفشل الحرب في أوكرانيا أو بين أوكرانيا وروسيا، وهي الحرب التي مولتها أمريكا بالسلاح والمال وجميع أنواع الدعم اللوجستي لأوكرانيا، بالإضافة إلى إرغام الدول الأوروبية المجاورة لروسيا لخوض معركة وحرب عبثية. هذه التنازلات دليل على فشل ترامب وحكومته النازية الفاشية أمام صلابة وقوة روسيا الاتحادية. لبرنامج حدث وحوار إذاعة القناة العربية، أبو محمد مهدي، اليمن.
تحية طيبة لك أخي الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن، يقول كل التحية لمقدم البرنامج والكادر الإذاعي والضيوف والمستمعين الكرام. شكرا، استمعنا إلى مشاركتك يا أخي الكريم الصوتية، بارك الله بك وأهلا بك. في ضوء المعطيات مستمعين الأكارم التي تحدثنا عنها قبل المساهمة، اتساع الشرخ بين الغرب وأمريكا قد يؤدي إلى تفكيك حلف الناتو، قد يفقد أو يفقد الاحتلال حليفا له حقيقة، تصب الأمور عندها في صالح القضية الفلسطينية وتشكيل دولة فلسطين التاريخية تحديدا، ويتعزز الموقف هكذا نقول الفلسطيني، خصوصا بعد الهزائم التي ألحقتها المقاومة الفلسطينية بقوات الاحتلال سواء في لبنان أو في فلسطين، أي أن طوفان الأقصى مستمعين الأكارم حقيقة لعب وسيلعب دورا كبيرا في هذه التطورات الحالية والقادمة. لكن هذه المبادرة التي يتخذها ترامب، ونحن أشرنا إليها بأنها لربما ركوع تحت أقدام الرئيس بوتين، هل كانت من بناة أفكاره أم بموافقة الدولة العميقة الاستعمارية الأمريكية؟ وإذا كانت طبعا غير يعني موافقة، من غير أخذ موافقة من قبل الدولة العميقة بأمريكا، هذه تنازلات ترامب أمام بوتين، كيف ستتقبل هذه الدولة العميقة هذه الأمور وهذه الطريقة التي ينتهجها ترامب؟ لربما يعني إسهامتها هذه الخلافات بين أوروبا وأمريكا انحلال الناتو يكون في صالح القضية الفلسطينية. أوروبا التي أنفقت مئات المليارات من الدولارات في الحرب الأوكرانية الروسية، هل ستقف مكتوفة الأيدي إزاء خطوات ترامب المتهورة بهذه الطريقة التي هو يعمل وحقيقة يقوض مضاجعهم كثيرا، مضاجع الدول الأوروبية؟ لربما ترامب وبسبب السياسات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها طبعا في السيطرة على الأراضي الأوكرانية، هم يعني يسيطرون تماما في المستقبل على تجارة الحبوب في أوكرانيا، وذرائع موجودة بسبب يعني ذرائع مختلفة، استعادة النفقات العالية، قيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا، وإلى آخرها من الحجج والذرائع التي هم يعرفون كيف يتحدثون. حتى المصادر والمناجم، قال ترامب على زيلينسكي أن يقدمها للولايات المتحدة الأمريكية نظرا لما صرفته الولايات المتحدة في دفاعها عن أوكرانيا في مواجهة حقيقة روسيا، وأنهم هم الذين سينقذون هذا البلد من يعني احتلال روسي تام لهم، هم ورطوهم، هم الذين تورطوا بهذه الحرب حقيقة سياسات هذه الدول الاستكبارية، وهم الذين الآن يدفعون الثمن. ما سيخرج خلال لقاء بوتين وترامب يكون مهم طبعا، لربما تطرح قضايا جانبية كالقضية الفلسطينية، قضايا تتعلق باستقاء روسيا وفي المنطقة. ما هو واضح وجلي أن ترامب يريد أن يحل هذه القضية وهذه المشاكل لكي يتجه إلى الصين ويواجه التنين الصيني حقيقة، نظرا لما يعلن دائما بأن أهم حقيقة ملف نحن نواجهه هو الصين وتقدم هذه الدولة وسيطرتها على اقتصاد العالم. طيب شكري وتقديري لكم أحبتنا لحسن استماعكم إلى لقائنا هذا. سوف نواصل إن شاء الله اللقاء معكم أحبتنا الكرام، وسوف نستفيد أكثر وأكثر أيضا من مشاركاتكم ومساهماتكم ونستمع إليها، وأيضا سيكون إن شاء الله عندنا ضيفا كريما في هذا البرنامج نحاول أن نسلط الضوء معه على عنوان البرنامج تنازلات ترامب أمام روسيا. كونوا برفقتنا واصحبونا مشكورين. إلى مساهماتكم ومشاركاتكم أحبتنا في حدث وحوار وموضوع البرنامج تنازلات ترامب أمام روسيا. ثائر الأسدي الأخ الكريم من البصرة من العراق يحدثنا في رسالته الصوتية، نستمع إليه.
السلام عليكم أخوتي في إذاعة طهران العربية وبرنامج حدث وحوار. اللهم صل على محمد وآل محمد. تنازلات ترامب أمام روسيا، حقا بدأ بالنزول من التل هذا الأهوج ترامب بعد ممارسة الضغط الأقصى في بداية توليه لولايته الثانية. بدأ بالضغط الأقصى على الدول وخصوصا دول الشرق الأوسط وروسيا والصين، ولكن عرف معنى حجمه، ومحاربة الدولار بدأت تمضي بين هذه شعوب هذه المنطقة ودولها، وبدأ يعرف حجم هذا الأرعن ترامب، فبدأ يتنازل والنزول من التل الذي اختبأ فيه. أخوكم ثائر الأسدي من العراق.
تحية طيبة للأخ الفاضل ثائر الأسدي من العراق على هذه المشاركة، بارك الله بك أخي الكريم. نتوقف عند هذه الوقفة أحبتنا الكرام، بعدها سينضم إلينا ضيفنا الكريم في هذا البرنامج لتسليط الضوء أكثر وأكثر على عنوان الحديث. كل التحية لحضراتكم مستمعين الكرام عبر أثير إذاعة طهران، وكما أشرنا لقاءنا حدث وحوار تنازلات ترامب أمام روسيا هو عنوان الحديث. ينضم إلينا من بيروت في هذه اللحظات الدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي، مشكورا على انضمامه إلينا. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والتحية لكم وللسادة المستمعين في إذاعتكم الكريمة.
حياكم الله دكتور. هل إن مبادرة ترامب هذا بالركوع تحت أقدام الرئيس بوتين كانت من بنات أفكاره أم بموافقة الدولة العميقة الاستعمارية الأمريكية؟
طبعا يعني نتنياهو عفوا ترامب اليوم يقدم نموذج جديد في العلاقة مع روسيا، وخصوصا يعني بعد الشيء الذي قدمه بايدن في المرحلة السابقة من تركيز دعمه لزيلينسكي في موضوع حربه ضد روسيا، وبالتالي الذهاب إلى الحد الأقصى. اليوم رئيس ترامب يقدم نموذجا تراجعيا في هذا الموضوع، وهو يعني رجل الصفقات كما يقال، يحاول بشتى الوسائل وبعد يعني مضي أربع سنوات تقريبا على هذه أو ثلاث سنوات على هذه المواجهة العسكرية التي يعني سوف يبدأ بأخذ المكاسب من خلال إيقاف هذه الحرب بعدما دفعت الولايات المتحدة الأمريكية الكثير من الأموال والدعم والأسلحة التي قدمتها لأوكرانيا. اليوم تبدأ عملية الابتزاز من خلال إيقاف الحرب، ترك أوكرانيا لمصيرها، وخصوصا بعد الوعود التي أطلقها ترامب لبوتين في موضوع أخذ ما يريد من جغرافيا في داخل أوكرانيا، وبالتالي لم تستفد أوكرانيا من هذه المسألة ومن هذه الحرب سوى أنها خسرت كل شيء، خسرت الأرض، خسرت الجغرافيا، خسرت الخسائر البشرية والمادية، دمرت، لم تدخل إلى حلف الناتو. وها هو اليوم ترامب يريد أن يأخذ بالمقابل يعني المواد الصلبة والثروات والقمح الأوكراني، وبالتالي يريد أن يدفع أوكرانيا الأموال في هذا الموضوع، يريد أن يأخذ ما قدمته الولايات المتحدة الأمريكية خلال ثلاث سنوات من الدعم في هذه الحرب. وبالتالي كانت التداعيات كبيرة جدا على أوكرانيا ومن خلفها على أوروبا.
نعم.
بمجملها يعني كل الدول الأوروبية التي انخرطت في هذه الحرب ظن منها بأنها سوف تدمر روسيا، تدمر بوتين، تدمر أحلام يعني روسيا القيصرية. وبالتالي ما حصل اليوم هو انقلاب مفاجئ وسريع من قبل ترامب على كل أوروبا، على اقتصاد أوروبا، على أمن أوروبا، على كل أحلام أوروبا من خلال هذا الانقلاب السريع والاندفاع باتجاه إيجاد تسوية وصفقة مع بوتين في هذا الموضوع، وإعطاء بوتين كل شيء مقابل تقاسم النفوذ في أماكن أخرى لعله في منطقة الشرق الأوسط. الولايات المتحدة الأمريكية أخذت مكاسب في هذا الإطار في موضوع القضية الفلسطينية، في موضوع سوريا. وبالتالي ترامب رجل التجارة ورجل الصفقات ورجل الابتزازات، يحاول بشتى الوسائل أن يستفيد من هذه الحرب التي أشعلت في أوكرانيا.
نعم.
وخصوصا بأنها لن تفضي إلى أي نتيجة لإضعاف روسيا.
نعم.
وبالتالي هو يريد أن يستثمر في هذا الموضوع بأنه طالما لا يستطيع أن يلوي ذراع بوتين، وبطبيعة الحال يريد أن يستفيد من أوكرانيا من ضعفها، من عدم قدرتها على
يعني
الدخول في أي تسوية.
يعني معروف أن ما تم الحرب والمواجهة الأمريكية يعني بمواجهة الغربية الأمريكية مع روسيا كان بأمر من الدولة العميقة بأمريكا. هل برأيكم تتقبل الدولة العميقة بأمريكا تنازلات ترامب أمام بوتين؟
نعم، هذا ما كنت أود أن أصل إليه، بأن الدولة العميقة أو الإستابليشمنت الأمريكي الذي يتحكم بموضوع افتعال الحروب وإدارة الأزمات وصناعة الأسلحة وتزويد هذه الجبهات وتزويد الحروب بالأسلحة، وخصوصا يعني مجمع الصناعات العسكرية والمصانع والمعامل المختصة في موضوع الحروب، البنتاغون أيضا، كل ذلك بطبيعة الحال له رأيه في موضوع إنهاء هذه الحرب. إذا كان ليس لمصلحة الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة أن تنهي هذه الحرب، بطبيعة الحال لن يقبل بسهولة أن تمضي هذه المسألة إلى الحل النهائي والمحسوم. لذلك بطبيعة الحال سيكون هناك إما ردود فعل داخلية من داخل المؤسسات، من داخل الوضع السياسي الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أن يكون هناك انقلاب على ترامب أو على الأقل يعني تعطيل سياسته وفرملة اندفاعاته في إطار السياسة الخارجية، إن لم نقل قد تذهب الأمور إلى اغتياله، لأنه موضوع إيقاف الحروب خط أحمر بالنسبة لبعض المؤسسات في الدولة العميقة وبعض المصانع التكنولوجيا العسكرية وصناعة الأسلحة والصواريخ التي بطبيعة الحال هي تستفيد اليوم من بيع الأسلحة لأوكرانيا ولأوروبا في إطار التسلح، في إطار يعني تغذية التوترات في العالم بشكل عام. لذلك سياسة ترامب اليوم التهدئة في العالم وخصوصا في الشرق الأوسط وفي أوكرانيا ليس لمصلحة الدولة العميقة، لأنه سيتم هناك سيتم تراجع بالهيبة الأمريكية وبالقدرة الردعية، وبالتالي إعطاء نصر كبير جدا لبوتين في هذه المرحلة قد لا يكون لمصلحة الهيمنة الأمريكية والتفرد الأمريكي في إدارة سياسة العالم. وهذه مسألة بطبيعة الحال يعني كانت من ضمن برنامج ترامب الانتخابي أن يوقف الحرب في أوكرانيا وأن يعطي جوائز لبوتين وأن يتحدث معه، وهناك لقاء في آخر الشهر في السعودية بين ترامب وبوتين. من الممكن أن تكون هناك اللمسات الأخيرة لإيقاف الحرب في أوكرانيا، وخصوصا أن أيضا نائب الرئيس الأمريكي ديفانس التقى بزيلينسكي لكي يضعه في أجواء إيقاف الحرب ودفع تكاليف الحرب ويعني إعطاء ما يريده ترامب من أوكرانيا في هذه المرحلة من أموال دفعت، وخصوصا يعني يجري الحديث عن أن هناك ما يقرب من 300 مليار دولار دفعت لأوكرانيا من قبل الخزينة الأمريكية، وبالتالي هذه مسألة تزيد في العجز المالي والاقتصادي لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي ليست هناك حروب مجانية، ليست هناك مساعدات مجانية، لأن أمريكا ليست جمعية خيرية أو كاريتاس، إنما اليوم تريد أن تأخذ بالمقابل ما خسرته في موضوع الدعم. نعم. والتي لم تعطي أي نتيجة بالنسبة للأهداف لهذه الحرب في موضوع حصار روسيا وأضعافها وأضعاف نفوذها. نعم. نعم. في أوروبا. طيب. لا بل أعطتها المزيد من القوة والتحكم وأخذ المكاسب الجغرافية. لذلك وعود ترامب اليوم من خلال إعطاء روسيا مكاسب جغرافية في جزيرة شبه جزيرة القرم والولايات والمقاطعات الأربعة داخل أوكرانيا، وهو سيفرض على زيلينسكي التنازل عن هذه الأراضي. نعم. نعم. في هذا الموضوع، وهذه مسألة يعني بطبيعة الحال يطمح ترامب أن يأخذ بالمقابل مكاسب سياسية في مناطق أخرى. نعم. تعطي فرصة لترامب. طيب. أن يقوى في السياسة الخارجية أكثر.
لدي محورين دكتور في مجال يعني خلافات بين أوروبا وأمريكا سأطرحها الآن. في البداية يعني كيف ستساهم باعتقادكم الخلافات بين أوروبا وأمريكا لربما حتى انحلال الناتو في صالح القضية الفلسطينية؟
طبعا يعني حلف الناتو اليوم يتعرض لضغوط، وخصوصا بعد المواجهة بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي على خلفية الرسوم الجمركية وعلى خلفية إيقاف الحرب بطريقة مفاجئة وترك الأمن الأوروبي على غاربه في إطار تفوق روسيا وتحكم روسيا في أوروبا، وهذا ليس لمصلحة الأوروبيين. يعني هناك تحديات، هناك مجموعة من ردود الفعل لا سيما فرنسا في موضوع الحرب، في موضوع الرسوم الجمركية ورفع نسبة هذه الرسوم على أوروبا. فهذه المسألة بطبيعة الحال إذا أضعفت حلف الناتو وأخرجته عن وظائفه ومهامه بطبيعة الحال يعني ستؤثر على الكثير من الملفات الخارجية والدولية والأزمات، لا سيما القضية الفلسطينية في موضوع دعم الكيان الصهيوني، في موضوع مساندة الولايات المتحدة الأمريكية أينما ذهبت سواء في البحر الأحمر أو في موضوع يعني عقوبات ضد إيران. كل ذلك الاتحاد الأوروبي لن يعني يذهب في إطار دعم سياسة ترامب الخارجية في هذا الموضوع، ومن الممكن أن نشهد تحسنا كبيرا في العلاقات الإيرانية الأوروبية في إطار الضغط على ترامب في هذا الموضوع، لأن أوروبا اليوم لديها مصالح، هي كما ترامب يريد أن يعزز مصالحه سواء مع روسيا أو مع دول أخرى، هي أيضا أوروبا تسعى لأن تعزز مصالحها الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية. فلذلك قد يتهدد وجود حلف الناتو عندما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تحاصر أوروبا، أن تتركها في إطار هذه الحرب رهينة التداعيات الاقتصادية والأمنية، وبالتالي حلف الناتو لن يكون له أي قدرة على مواكبة السياسات الأمريكية وأخذه إلى حيث يشاء، يعني تشاء المصلحة الأمريكية في العالم.
نعم.
وهذه مسألة أصبحت
يعني ما
أفهم من المشاكل بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.
ما أفهم من كلامك دكتور، يعني أوروبا التي أنفقت مئات المليارات من الدولارات في الحرب الأوكرانية على مدى 3 سنوات أو أكثر من ذلك، لا تريد أن تقف مكتوفة الأيدي إزاء خطوة ترامب.
صحيح صحيح. اليوم يعني وعدت أوروبا بأن يتم القضاء على روسيا وإنهاء الدور الروسي في أوروبا اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وبالتالي كان هناك وعود في دعم أوكرانيا إلى الأخير من خلال ضمها إلى حلف الناتو وإعطاء فرصة للقضاء على الدور الروسي، بينما اليوم يشهدون هناك تحولا وتبدلا في الموقف الأمريكي تجاه روسيا وإعطاء جوائز لبوتين ومكاسب سياسية وعسكرية وجغرافية واقتصادية، وبالتالي كله سيكون على حساب أوروبا، على حساب مصالح أوروبا، أمن أوروبا واقتصاد أوروبا. وبالتالي هذا ما لا تستطيع أن تتحمله أوروبا في هذه المرحلة. قد يحصل هناك انقسامات كبيرة وتحولات في العلاقات الخارجية بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وهذه المشاكل بدأت تظهر بوادرها من خلال موضوع العلاقات الاقتصادية، من خلال يعني الانقلاب الذي حصل في أوكرانيا، وهذه مسألة يعني سوف تضر بالعلاقات الأوروبية الأمريكية، لأن أمريكا اليوم لا تضمر خيرا لأوروبا فيما يخص أمنها، فيما يخص استقرارها، فيما يخص الاتحاد الأوروبي ووحدة الاتحاد الأوروبي في موضوع الأمن والاقتصاد والعلاقات، وهذا ما قد يعني يجعل الأمور معقدة بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، سواء في ملفات خاصة بأوروبا وأوكرانيا أو في ملفات خارجية مرتبطة في الشرق الأوسط والملفات الأخرى في العالم.
نعم، ويبدو أن اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية هو أهم حقيقة من وجود روسيا قوية وبقائها أمام حقيقة في هذه المواجهة خلال هذه السنوات، ويريد السيطرة على تجارة الحبوب، وذريعته واضحة استعادة النفقات العالية وقيمة المساعدات العسكرية التي قدمتها أمريكا لأوكرانيا.
صحيح صحيح. يعني الولايات المتحدة الأمريكية عادة ما تعالج يعني أزمتها الاقتصادية وخسائرها ومشاكلها في الداخل من خلال الخارج، من خلال أوروبا بالتحديد، وشاهدنا كيف انتعش الاقتصاد الأمريكي بعد الحرب العالمية الثانية عندما استفادت الولايات المتحدة الأمريكية من القروض المالية، من إعادة الأعمار، من بيع المعدات إلى أوروبا. عادة الاقتصاد الأوروبي يتغذى على الاقتصاد الأمريكي، يتغذى على الاقتصاد الأوروبي وعلى أزماته، ويبني استراتيجيته اليوم ترامب على أنقاض الاقتصاد الأوروبي، وهذه المسألة اليوم بدأ يفهمها الأوروبيون جيدا، بأن أمريكا لا تعمل لمصلحتهم، وبأن أمريكا تحاول أن تستفيد من خلال تخريب العلاقات في أوروبا بين دولها، وخصوصا صناعة الحروب وصناعة الفتن وعدم التماء الشمل الأوروبي، وهذه الأمور التي يعني ما زالت تحاول أوروبا فهمها في هذه المرحلة، وخصوصا أن هناك تحديات كبيرة جدا لابد أن تنفصل وتنعزل عن السياسة الأمريكية، لأن السياسة الأمريكية هي سياسة براغماتية لا تراعي المصالح الأوروبية في هذه المرحلة. فستفهم جيدا أوروبا بأن كل ما قامت به أمريكا في هذه المرحلة هي ليست لمصلحة أوروبا، إنما خديعة ومكر وانقلاب على المصالح الأوروبية.
وسؤالي الأخير دكتور لكم، يعني هل تعتقدون أن تطرح خلال لقاء بوتين ترامب قضايا جانبية كالقضية الفلسطينية مثلا، وقضايا تتعلق بأصدقاء روسيا في المنطقة؟
طبعا يعني اللقاء المزمع عقده وخصوصا في السعودية في نهاية الشهر الحالي، إذا كان في السعودية لابد أن يتطرق إلى القضايا العربية وقضايا الشرق الأوسط، لا سيما القضية الفلسطينية وحل مسألة يعني المواجهة والحرب في غزة، وأيضا موضوع يعني إيران وموضوع الاتفاق مع إيران، وهذه مسألة أصبحت قريبة يعني كما يتم الترويج له في هذه المرحلة بأن هناك يعني كلاما إيجابيا في التقارب والوصول إلى اتفاق مع إيران، قد يكون بوساطة أو مسعى روسي في هذه المرحلة، وخصوصا أن هناك اتفاقيات وقعت بين إيران وروسيا على مستوى الاستراتيجي والمصالح المشتركة، قد تكون من ضمن هذه المصالح التهدئة بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية. فضلا عن أن موضوع القضية الأساسية في الشرق الأوسط هي القضية الفلسطينية وترتيب هذه القضية بما لا يشعل المنطقة، وخصوصا أن هناك استنفار عربي اليوم ضد خطة ترامب وضد الكيان الصهيوني في موضوع تهجير الفلسطينيين.
نعم.
ويعني الضغط على مصر وعلى الأردن بطبيعة الحال قد يسمح لروسيا الانضمام إلى هذه المواجهة ودعم هذه الدول ضد مشروع ترامب في هذه المرحلة، وهذا ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن ينقلب الواقع العربي من واقع اتفاقات أبراهام والمصالح مع الكيان الصهيوني إلى واقع ينقلب على السياسات الأمريكية في المنطقة، ويواجه الولايات المتحدة الأمريكية بمشاريعها في موضوع يعني تهجير الفلسطينيين، وهذا قد يستفيد منه يعني بوتين في هذه المرحلة. لذلك سيتم الحديث بطبيعة الحال عن تسويات في المنطقة، عن توازنات وعن معادلات جديدة بحيث تتوقف الحروب، وأيضا يحصل هناك تهدئة للمشاكل والأزمات.
شكراً.
والحروب الساخنة.
نعم.
ولا تتطور إلى حروب شاملة كما يريد أن يأخذ الوضع إليه بنيامين نتنياهو، وتوريط العالم بحرب شاملة لا يمكن التنبؤ بنتائجها وكوارثها، لا سيما في موضوع التجاري والاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط المرتبط بموضوع النفط وإمدادات الغاز، وأيضا موضوع التجارة الدولية.
نعم.
في الاقتصاد والمواد الغذائية.
تحية طيبة للدكتور علي بيضون الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، كنت معنا دكتور، شكرا جزيلا.
شكرا لكم. شكرا.
رعاكم الباري.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين ونبي المتقين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. ترامب لم يتنازل أمام روسيا، كما قلت سابقا في موضوع سوريا وسقوط بشار الأسد كانت صفقة أمريكية روسية تركية، وقلت حينها مبروك لروسيا أوكرانيا، كلها مصالح دولية على حساب الشعوب المستضعفة، ومغازلة روسيا من قبل أمريكا كلها اتفاقات مسبقة، وأول الصفقات كانت محاصرة المقاومة الإسلامية في لبنان وبعدها اليمن والعراق، وقلت إذا إيران لم تنتج القنبلة النووية ستنال ما حصل بالمحور عاجلا أم آجلا. وهنا أناشد ولي الفقيه بإعادة النظر بفتواه، لأن ما يحضر للجمهورية الإسلامية في إيران أشبه بما حضر للنبي يوسف من قبل أخوته. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم حسن حميمي، جنوب العزة والكرامة، جنوب لبنان.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم أخوتي الأعزاء في إذاعة القراءة العربية، إلى الأستاذ مصطفى رجاء وإلى المخرج وإلى كل من أمن الاتصال وإلى مستمعيكم الكرام. اليوم يتضح للعالم بأن ترامب سياسته لا تنفعه بشيء، ولكن تضر بالمصلحة العامة لأمريكا. فالتنازلات اليوم أمام روسيا دليل واضح على أن التخبط في السياسات نتائجه هي تلك التنازلات التي أوضحت للعالم بأنه ضعيف جدا. واليوم روسيا هي المحور الأساسي والند لأمريكا لأنها متوازية في القوى. روسيا تمتلك الباع الطويل في التسانة العسكرية في الاقتصاد حتى الغاز العالمي هي تتحكم به. في ظروف الحرب مع أوكرانيا لاحظنا الانتصار الحقيقي، إذن هو يريد أن يجعل تابع له روسيا ولكن لا يقدر لأن روسيا دولة عظمى والرئيس بوتين يفهم ما بداخل الرئيس الأمريكي من تصرفات ومن أمور ومن مخططات إلى المستقبل، فأوقفه عند حده وقال كفاك، إذا أنت تريد أن تجعل السياسة والعلاقات بين أمريكا وروسيا عليك أن تتنازل. فالتنازل لا يأتي من قناعة لشخص ترامب وإنما لاحظ أنه يجب عليه أن يتنازل حتى تستقر الأمور حتى تكون العالم ذو هدايا ذو استقرار تام. واليوم روسيا لا يستهان بها لأنها قوة عسكرية عظمى، قوة تتصف بالجدية، إذا عندما تريد شيء تفعله وهو يعرف ذلك. والتلاحمات والعلاقات الروسية الإيرانية الصينية الكورية نلاحظها، تلك العلاقات هي هزت كيان ترامب فينظر إليه بأنه تلك الأمور لا أقدر أنا ولا قواعدي المنتشرة في العالم أن تقدر لروسيا، وهذه التنازلات دليل واضح على أنه لا يقدر إلى روسيا. ونسأل من الله أن يحفظ الجمهورية الإسلامية ونسأل من الله أن يعم الاستقرار في العالم ولا يدخل العالم في متاهات حروب لا سامح الله. والشكر الجزيل لكم، أخوكم عبد الحسين الشريخي من العراق.
شكرا جزيلا الأخ الفاضل حسان حمية من جنوب لبنان، وكذلك الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق على هذه المشاركات التي استمعنا إليها مستمعينا الأكارم. وتحية طيبة لكم أيضا. سنواصل إن شاء الله اللقاء مع حضراتكم بمشاركة ومساهمة من الأخت الفاضلة أم حسن من القطيف التي كتبت لنا، تقول في مشاركتها: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إن سياسة أمريكا هي إشعال الحروب في البلدان التي تراها منافسة لها أو مستقلة عنها أو تحاول الاستقلال عن هيمنتها، وهي ترى نفسها وصية على جميع البلدان، وعندها عندما تشعر أن استمرار هذه الحرب التي أشعلتها هي ليست في صالحها أو تشكل خطر على مصالحها، تظهر بمظهر حمامة السلام التي تسعى لإنهاء الحرب ونشر السلام، وهي لا تقدم على أو تقدم على خطوة إلا في حالتين: إما أن تكون مرغمة على ذلك أو لمصلحة تراها من دون الاعتبار للأضرار التي تسببها تلك الحروب من القتل والدمار. شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا أم حسن من القطيف على هذه المشاركة والمساهمة في لقائنا هذا، حدث وحوار. وإلى مشاركة ومساهمة أحبتنا الأكارم عبر تطبيق الواتساب، الأخ أبو سارة من اليمن بعث إلينا هذه الرسالة الصوتية، دعونا نستمع إلى هذه المشاركة الصوتية من اليمن. الأخ أبو سارة يحدثنا في هذه الرسالة، نستمع.
على أن هؤلاء أمريكا وإسرائيل وأوروبا ودول الغرب الكافر كلهم يمشون على تحالفات وعلى مؤامرات ضد العرب والمسلمين، ونهب مقدرات بلدهم وتدمير جيوشهم، وهذا المخطط لن ينتهي حتى يدمروا الشرق الأوسط ويحتلوه بالكامل. لديهم قواعد في كل دولة ولديهم إملاءات على كل رئيس دولة عربية، لأن العرب ليس لهم أي معنى أو أي رقم أو أي صوت أو أي كلمة، وإذا تكلم أي زعيم أو رئيس يسحب كلامه بسرعة. وهؤلاء مرتهنين للكيان الصهيوني والأمريكي والبريطاني، وهم أصلا محتلين. إذا كان لديهم قرار فانظروا محور المقاومة في غزة كيف تملأ قراراته وتسدد رأيه ويخرج أسراه رغم الجوع رغم الحصار رغم العطش، إلا أنهم صامدين يرسلون رسائل نارية إلى العدو الأمريكي والإسرائيلي وأي عدو سيقترب إلى أراضيهم. هذه نعمة كبيرة. وكذلك سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي الذي أرسل رسائله للعرب وللغرب الكافر وعلى رأسهم ترامب وبنيامين نتنياهو ويقول لهم إننا حاضرين وأيدينا على الزناد. ووزير الدفاع أرسل رسالة وكذلك محمد آل الحوثي أرسل رسالة. وهذه نعمة كبيرة إنهم لا يخافون من أمريكا أو إسرائيل. أبو هتار من الساحل الغربي محافظة الحديدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام والإكرام يا أبا هتار من الساحل الغربي على هذه المشاركة والمساهمة معنا في هذا البرنامج. نصل وإياكم إلى نهاية اللقاء أحبتنا الأكارم مستمعين الكرام، كل شكري والتحية لكم لحسن المتابعة وطيب الإصغاء، وحتى الملتقى نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة،
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء،
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 134 من سورة آل عمران: الغضب والحدة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. وقال صلى الله عليه وآله لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: يا علي، لا تغضب، فإن غضبت فاقعد وتفكر في قدرة الرب على العباد وحلمه عنهم، وإذا قيل لك اتق الله فانبذ غضبك وراجع حلمك. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: بئس القرين الغضب، يبدي المعايب ويدني الشر ويباعد الخير. وقال عليه السلام: لا يقوم عز الغضب بذل الاعتذار. وقال عليه السلام: أقدر الناس على الصواب من لم يغضب. وقال عليه السلام: الحدة ضرب من الجنون، لأن صاحبها يندم، فإن لم يندم فجنونه مستحكم. قال الإمام الباقر عليه السلام: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. وقال عليه السلام: إن هذا الغضب جمرة من الشيطان تتوقد في قلب ابن آدم وإن أحدكم إذا غضب احمرت عيناه وانتفخت أوداجه ودخل الشيطان فيه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم، أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فقرر أن يهرب ويلجأ للجمهورية الإسلامية. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل بحثا عن وثائق وأموال، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية، وقتلوا ابن العائلة الأصغر ياسرا. بنت العائلة شيماء لم تكن في البيت، فلما وصلت رأت آثار النازلة بادية في جميع أرجاء البيت. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. راحت شيماء تهيم بين الغرف تتفقدها واحدة واحدة، محدقة بأحوالها وما طرأ على محتوياتها، وهي تنادي أحدا كلما أطلت من باب غرفة وتعيد النداء ولا من مجيب، وحدثت نفسها متسائلة: هل يمكن أن يكون أولئك الأنذال قد فعلوها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. دخلت غرفة والديها وغرف إخوتها وهي تناديهم واحدا واحدا فلم تجدهم، ولم يختلف سوء الوضع بين غرفة وغرفة، كل شيء يرمى رمي، وكل ما يمكن تحطيمه حطم، وانتثرت كل الأشياء على أبسطة الغرف، الثياب والكتب والأقلام والشراشف وكل ما يمكن تصوره موجودا في غرفة من أثاث وأغراض، ولا أحد في الغرف مطلقا. كانت تتصورهم جميعا وكأنها تسمع وقوع أصواتهم وأصداء ضحكاتهم، وكأنهم يودعونها وداعا لا رجعة بعده. وكانت عند كل باب تتذكر أياما عبرت وأحداثا غابت في طوايا النسيان. هنا أمي كانت تجلس إلى ماكنة الخياطة، هذه نظارتها لم تزل على حافتها. كم فستان خاطت لي هنا، حتى لعبتي حين كنت صغيرة كانت لها فساتين خيطت على هذه الماكينة المحطمة. هنا كان ياسر يراجع دروسه ويكتب، وهنا كانت آمنة وعلي يملأان البيت مرحا وصحا.